الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 99 بعد 500 من صحيح الإمام البخاري، وهو الأول من كتاب الوكالة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ إمام المحدثين ومحدث الفقهاء، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، وهو كتاب رقم 40 من هذه الطبعة، باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. أولا، البخاري يفتتح كل كتاب في هذا المصنف بالبسملة ليدل على أنه صنفه تصنيفا مستقلا ثم جمع بعضه إلى بعض. ثانيا، الوكالة التفويض والحفظ، وهي جائزة في كل ما يصح فيه الوكالة، وجائزة لكل متصرف من متصرف. وقوله باب وكالة الشريك، الشريك في القسمة، يعني لك أن توكل من يقوم بقسمة مالك، أو توكل من يقوم بشأنك، أو توكل من يقوم بالبيع عنك، بل يجوز أن توكل من يطلق عنك ويستقبل النكاح عنك ويقبل الخلع وغير ذلك من الأمور. فباب الوكالة باب واسع شرعه الله لما فيه من المصالح للعباد. الآن أنت في عدن وتحتاج شيء من الغيظة، قد لا يستحق السفر، يجزئك أن تقول يا فلان أنت وكيلي في هذا الأمر، فيقع توفير للأموال، توفير للوقت، توفير للبدن، وتقع مصالح. ربما هذا الوكيل يحصل على مصلحة، ولو لم يحصل على مصلحة حسية حصل على الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلال في قبض الصدقات، ووكل علي رضي الله عنه في توزيع هديه وفي ذبح ما غبر منها، إلى غير ذلك من الأمور. قال بالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. والأمر يفيد الوجوب، إلا أنه ربما هنا الإرشاد، أنا أتصدق بجلال البدن. الجلال هي الأشياء التي توضع على البعير، أي يركب عليها أو تحجز القتب من الوصول إلى جلد البعير فيؤذيه، التي نحرت وبجلودها ولا يجوز أن تباع، لا يجوز في هذه الحالة أن تباع. لماذا؟ لأنها قد أهديت لله عز وجل وذبحت لله، فكيف يبيع منها أو يتصرف فيها في غير مصالح المسلمين والفقراء والمحتاجين. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، مصري، هؤلاء كلهم مصريون، سكن مصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في توزيع الغنم، والعتود نوع من المعز، وهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يضحي به هو. قال ابن بطال وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافا. واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك، وتعقبه ابن التيم باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له من يعطيه فلا يكون فيه تفويض. الصحيح أن فيه تفويض، وقد يكون قد عين لكن يجوز التفويض، أن تقول للوكيل خذ هذا المال قسمه على المحتاجين، فليس بشرط أن يذهب إلى واحد واثنين وثلاثة ممن عينهم، إن كان قد عينهم أعطاهم، ما عينهم ينظر من يحتاج ويعطيه. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، لأنه ليس من شروط الوكالة الإسلام إلا في بعض الأمور، أي ليس من شروطها الإسلام في كل شيء. فمثلا في الذبح يشترط أن يكون مسلما، في رمي الجمار عنه إذا كان به مرض يشترط أن يكون مسلما، في الأمور التي يشترط فيها الإسلام يشترط فيها الإسلام، والأمور التي لا يشترط فيها الإسلام يجوز أن يوكل غير المسلم. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف زهري عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صياغتي بمكة وأحفظه في صياغتي بالمدينة، يعني كان لكل منهم تجارة في بلد الآخر، وأمية بن خلف كان من رؤوس الكفر، وكثير من الكافرين قد تجد عندهم الأمانة مع تضييعهم للأمانة الكبرى. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، لأن الكفار منهم من أنكر اسم الرحمن جحودا مع أنهم يعرفون اسمه، ألا غضب الرحمن ربي يمينها في أشعار العرب، والعرب كانوا يتناقلون أشعارهم، ومنهم من جحده وما الرحمن قد يكون لا يعلم به. قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فيه جواز تغيير الاسم إذا كان فيه تعبيد لغير الله أو كان من الأسماء المستقبحة. فكاتبه عبد عمرو، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، يعني من باب أن يرد له الجميل الذي قد عمله له، ولعل الرجل أن يؤسر، ليس معناه أنه تمالأ معه، لكن لعله أن يؤسر ويكون منه الفداء للمسلمين، أو لعله أن يدخل في قلبه الإسلام. فأبصره بلال، وبلال موجوع منه لأن الخبيث قد عذبهم وقهرهم، وعندنا المثل في اليمن يقول اللاطم ينسى والملطوم لا ينسى. فأبي بن خلف ربما ظن أن يسلم، لكن بلال لشدة قهره من ظلمه نادى عليه الناس، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، يعني دعا على نفسه يقول لا بقيت إن بقي إلا أن يموت ويلقى حد في نفسه. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، يعني من باب دفع الضررين، دفع أحد الضررين، فيقول يموت واحد أحسن من أن يموت اثنان، الأب والابن، لكن قتلوا الأول الابن. يذكر أن ابنه كان قد أسلم ثم رجع كما ذكر البغوي اليوم قرأناه في درس التفسير عند قول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال منهم علي ابن أمية بن خلف. من يذكر هذه الفائدة أنها مرت علينا اليوم؟ من يذكر؟ انظروا أحيانا ما تركزون، كونوا ركزوا على الفوائد بارك الله فيكم. فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون، وكان رجلا ثقيلا سمين، الثقيل السمين. فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك، ما زال يريد رضي الله عنه أن يدافع عنه لعله أن يسلم فيقع منه السلامة. فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف. انظر إلى الصحابة الكرام ما تعرضوا عبد الرحمن بن عوف، الآن ربما يقوم على صاحبه قبل عدوه وربما يضربه أو يقتله، أنت تدافع عن هذا المجرم أنت كذا، لكن تعاملوا معه كأنه غير موجود وهمهم قتل أمية بن خلف. فتجللوه بالسيوف من تحت حتى قتلوا، يعني هذا يطعنوا هذا، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. لله حكمة، لله حكمة آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى الصحابة رضي الله عليهم، ولا سيما هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط، يعني فجروا في الخصومة، وإلا قد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وناس كثر، لكن هؤلاء فجروا في الخصومة، نعوذ بالله من الفاجر في الخصومة، يعني يؤذي ويشغل، ولكن بعد ذلك أعز الله محمدا صلى الله عليه وسلم. سيأتي الحديث في باب الجهاد، إنما ذكره هنا من باب جواز وكالة الكافر عن المسلم والمسلم عن الكافر. قال: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، يعني لا بأس بذلك، ويكون حكم الوكيل كحكم الموكل، ما يقول لا أبيع منك ولا أصرف منك حتى يأتي صاحبك، لا. وهذا الذي عليه الناس الآن، أغلب الصرافات هل فيها أصحابها؟ ما فيها أصحابها، إنما فيها وكلاء وعمال، وأغلب التجارات الآن قائمة على الوكيل والعميل، وأغلب الشركات في العالم قائمة على الوكلاء. فأمر الوكالة أمر واسع جعل الله فيه رحمة للمسلمين. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب. نعم، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إن لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فقال: في الميزان مثل ذلك. الشاهد أنه وكله في الصرف، لأن باب الصرف فيه يد بيد، مثل مثل، هاها. قد يقول قائل: معنى الحديث أني ما أشتري إلا من صاحب المال، يد بيد. نقول: لا، الحديث يدل على ماذا؟ القبض، وعلى عدم المفاضلة فيما كان من جنسه، فإن قام به صاحب المال أو وكيل صاحب المال أجزأ ذلك. وانظروا إلى ما فتح الله عز وجل على المسلمين في خيبر، ولذلك تجد اليهود الآن في قهر شديد، ما يهودي على وجه الأرض إلا وهو يبغض الإسلام وأهل الإسلام بسبب ما نالهم من الخزي والهوان. والله لو دخلوا تحت الإسلام، تحت حكم، انظر، أهل الذمة من اليهود والنصارى أكرمهم الإسلام، أكرمهم الإسلام، من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة بسبب أنهم دخلوا تحت حكم الإسلام. لكن هؤلاء كانوا محاربين، خانوا العهود والمواثيق، وغدروا وفجروا، وطبيعتهم مثل طبيعة الكلاب في باب الخسة والدناءة، يعني يذكر أهل كتب الحكايات على لسان الكلاب، مثل ابن المقفع قد جعل حكايات على لسان الكلاب ويتناقلها الناس وعلى ألسنة الحيوانات. الشاهد أنهم قالوا: الكلب جاء إلى الملك الغاب فقال له: أريد أن ترفعني إلى مرتبة غير مرتبة الكلاب. لماذا؟ قال: الناس إذا سب قال يا كلب، وإذا مشيت رجموني يا كلب، المهم أنا محتقر عندهم. قال: لا بأس، لكن نعطيك هذه اللحمة، إن حفظتها إلى الغد رقيناك. فذهب بلحمته وجعل ينظر إليها ويذكر لقبه، ينظر إليها ويذكر لقبه، في الأخير قام وأكلها وقال: كلب، إيش فيها؟ فالشاهد اليهود مثل الكلاب، والكلاب والله أطهر وأفضل منهم، لكنهم يعني لا ينجع فيهم معروف، الكلب عنده وفاء ومعروف، واليهودي ما عنده وفاء ولا معروف ولا مروءة ولا كرامة ولا دين ولا خلق. هل أبلغ من قول الله عز وجل: أولئك هم شر البرية؟ فما سلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا لشدة شرهم وبوارهم ومكرهم. وسيأتي يومهم طال الزمان أم قصر. إنما ابتلانا الله بهم بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فحين فتحت خيبر فتح الله على المسلمين وادي طيب قد وصلته، يعني الجبال تحيط به والوادي في وسطها، المياه منها هنا ومنها هنا، وكان كثير النخل. دخل على المسلمين منه أرزاق كثيرة وخير عظيم، وبعضهم اغتنى من خيبر وبعضهم تصدق وأوقف في خيبر كما هو صنيع عمر بن الخطاب. فالشاهد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، تمر طيب جميل لذيذ. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني إذا كان كل تمر خيبر هكذا هذا شيء جميل، وبالذات في المدينة ومن إليهم كان التمر طعامهم وحلواهم. فالتمر سبحان الله يصلح أن يكون فتة، يصلح أن يكون حلوى، يصلح أن يكون علاجا وغير ذلك، شجرة مباركة. والله كنا لا نشبع منه إلا لما جاء هذا السكر وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وإلا التمر نعمة من الله، نعمة عظيمة، وهو أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، أفضلها من حيث الفضل العجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وأما من حيث اللذة هناك تمور كثيرة ألذ من العجوة، حتى ألذ ما يسموه بالسكري، هذا ألذ منه. تمر دقلة نور أنا رأيته من ألذ التمور في العالم، ومن أحسن التمور في العالم. سبحان الله، نخله يعيش في وسط الصحراء المغربية الكبيرة. وإذا ذكرنا المغرب نحن نذكر من ليبيا إلى أن نصل إلى البحر المحيط. فالشاهد صحراء يكون الشجرة المثمرة فيها سليمة من الآفات، سليمة من كثير من الأمور التي تؤدي إلى فسادها. حتى أننا رأينا صورة لبعض الحبحب مثل البرميل في صحراء الجزائر، وسبحان الله عندهم رملة مع الأيام تتكون مثل الوردة، تتجمع رملة مع رملة ثم تتكون مثل الوردة. ولما ذهبنا هناك رأينا عجائب في تلك البلاد. فالشاهد أن التمر يتنوع. قال إن لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني فيه تمر رديء وتمر طيب، فيأخذون الصاع الطيب بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا، أوه أوه، عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، أي بع التمر المجموع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، إذا تغير النوع جازت المفاضلة. وقال في الميزان مثل ذلك. الشاهد أن هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله لبيان جواز الوكالة في الصرف وغيره. إلى هنا بارك الله فيكم.